الله الرحمن علمنا القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. رب العالمين سبحانه وتعالى عقد عقد الأخوة بين المسلمين ونفذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين بعثه ربه بشيرا ونذيرا للعالمين. ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة، ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون جسدا واحدا، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة هذا الكلام، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ومن هذا المنطلق اللي هو وحدة الأمة وأخوة المسلمين، وهذا الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من دعائم قيام دولته صلى الله عليه وسلم، لما وصل إلى المدينة وخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة المنورة، لما وصل المدينة يعني عمل ثلاث حاجات، اهتم بثلاثة أشياء. أول هذه الأشياء بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم آخى بين المسلمين، آخى بين المسلمين، وهذه الأخوة كان لها أثرا عظيما، كان لها أثر عظيم جدا جدا عندما كان يعني يحتاج المرء إلى أخيه في بعض الأزمات أو في بعض الأحيان، كنت تجد أخوة وأخوة مترابطين في المجتمع المدني. ثم بعد ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب دستور المدينة أو الوثيقة اللي يعني مرت أو مشى عليها بعد ذلك المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأخوة شيء جميل جدا جدا ينبغي على المسلمين حتى يشعرون بالدفء والمحبة، هناك شيء مفقود أو قل ما تجده في هذا الزمان الذي انشغل كل واحد فينا بحياته وبحاله، كل واحد فينا بقى مشغول بحاله وبحياته، وتركنا أمرا في منتهى الأهمية وهو من أساسيات وأدبيات وأبجديات الأخوة، وهو المواساة. مسألة المواساة اللي هي يعني تقول واسيت إنسان أو جاء لمواساتي، جاء لتعزيته ولتقوية قلبه. تواسي حد إنك تقف جنبه، إنك تكون له سند، إنك تكون له تكون بجانبه، ويعني إذا احتاج إليك مددت إليه يدك، إذا احتاج أن تكون له أخا كنت له أخا، وهكذا. دي مسألة المواساة، ولذلك الدفء اللي كنا بنشعر به زمان خف أو تلاشى أو كاد أن يتلاشى. النهاردة إحنا عندنا الهواتف خلاص، والإنسان كل واحد في حاله، حتى تحس ببرود، تحس ببرود في المجتمع، حتى في البيت الواحد، حتى بين الرجل ومراته، بين الرجل وأولاده، وبين الرجل وأولاده وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، وهكذا. الدفء اللي كان موجود في البيوت وفي المجتمعات، والترابط الذي كان موجودا يعني كما ذكرت لم يعد موجود أو كاد أن يختفي من مجتمعات المسلمين. لكن مثل هذه الأخلاق أخواننا احنا محتاجين ان احنا يعني نستعيدها مرة اخرى ونسترجعها مرة اخرى، وننظر في حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاننا بنزعم او من المفروض أن احنا نتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة. لقد كان لكم رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام القدوة والحسنة لكل، القدوة الحسنة والأسوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة. المفروض أن ده الرأس للمسلمين، رأس المسلمين هو نبيهم عليه الصلاة والسلام. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي أصحابه، كان يقف بجانبهم، كان كذا كذا؟ طبعا بلا جدال، والجواب نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمازح أصحابه ويحدثهم ويخالطهم ويداعب صبيانهم، وربما بال الصبي في حجر الرسول عليه السلام فلا يغضب ولا يعنف. هذه كانت أخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحضر الولائم ويجيب الدعوة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكان يعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ويقبل عذر المعتذر. دي كانت الأخلاق، كانت الأخلاق من الرسول عليه الصلاة والسلام، يعود المرضى ويشيع الجنائز، وإذا يعني حدث عند إنسان مشكلة واعتذر قبل النبي عليه الصلاة والسلام عذر هذا المعتذر. هذه الأخلاق الغائبة التي تلاشت في ديار المسلمين، واهتمنا بالشكليات والتفاهات، واهتمنا بالمصطلحات اللي ملاش لازمة، لكن الجوهر ده هو الأصل يا جماعة، الجوهر هو الأصل. كان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما ذكرت لحضراتكم كان يعود أصحابه ويعود مرضاهم في أقصى المدينة ويشيع الجنائز ويقبل عذر المعتذر صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يشرع في صلاته فيسمع بكاء الصبي فيسرع في هذه الصلاة جبرا لخاطر أم هذا الوليد، أو مواساة لخاطر أم هذا الوليد ومواساة لها، وهكذا وكذا. فخلق المواساة أخوانا خلق جميل جدا جدا، وكما ذكرت لحضراتكم هو معناه يعني بمفاهيم عصرنا اللي هي المشاركة الوجدانية، المشاركة الاجتماعية، المشاركة الاجتماعية. إن إنسان الجار يجد جاره في فرحه، في حزنه، في أزمته، في كذا، في مرضه، وهكذا. هذه هي المشاركة اللي من خلالها أو بينتج عنها مجتمع متماسك، مجتمع جسد واحد. وده كان زمان يعني تجده في القرى يعني ببساطة بسهولة موجود خلاص، يعني تتعرف على مثل هذه الأخلاق دون عناء كبير، يعني بخلاف المدن، يعني عشان وضع المدينة أبواب مغلقة وكذا، لكن في الأرياف ده يعرف ده وده بيعرف ده، وفي أعراف وفي تقاليد وفكذا وكذا. لكن هذه المسألة أيضا بدأت أنها تخف. ليه؟ لأن زي ما قلت الناس اهتمت ببعضها وحل محل الحب خلاص، الحسد والبغضاء والعياذ بالله. دب إلى الأمة داء الأمم قبلها، داء الأمم قبلها الحسد والبغضاء. دب إلى الأمم، إلى الأمة داء الأمم قبلها الحسد والبغضاء. دول يا أخوانا هذان المرضان خطيران وفتكان. المرضين دول لو تملكوا من الأمة يعني هم كفيلان، هم يقضوا على هذه الأمة تماما تماما، الحسد والبغضاء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم فوق بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه وأن يبيع الرجل على بيع أخيه. كل هذا ليه؟ كان تأليف القلوب ده. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والعلماء قالوا أن من هذا الباب يكره أن يتزوج الرجل ابنة عمة زوجته، ابنة عمها أو ابنة خالتها، ومش حرام، لكنه حتى لا يكونك يعني نزاعات وحسد وبغضاء وشقاق. كل هذا ليه؟ للحفاظ على جسد الأمة، للحفاظ على التماسك والترابط الذي من المفروض أنه عنوان هذه الأمة، فإنه هو عنوان هذه الأمة. فالمواساة يا جماعة لها مجالات، ومجالات كبيرة وكثيرة جدا جدا، وقد تكون المواساة بأشياء كبيرة جدا، كالمواساة مثلا بالمال، كالمواساة بالمال. إنسان لما يعطي للمحتاج اللي في أزمة يعطيه قرضا أو يعطيه مالا أو يكون يعني بجانبه يسنده في مثل هذه الأحوال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم كربة ربنا عز وجل بينفس عنه هذه الكرب يوم القيامة. وما أدراك ما كرب يوم القيامة، هذا اليوم الصعب، هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس والأنبياء يقول نفسي نفسي، والملائكة تقول سلم سلم، يوم في منتهى الصعوبة. حتى السيدة عائشة لما بالنبي عليه الصلاة والسلام بيصور لها مشهد من المشاهد، ولا يحشرون الناس حفاة عرايا عائشة يوم القيامة. فسيدة عائشة تعجبت من هذا الأمر وظنت وحكمت بمقاييس الدنيا، حكمت بمقاييس الزمن الذي تعيشه وبما تعارف عليه الناس. قالت يا رسول الله يحشرون عراة وينظر الرجال إلى النساء ونساء إلى الرجال. قال يا عائشة، يا عائشة، الموقف اليوم أشد من أن ينظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. خلي بالك، خلي بالك، ده مشاهد في الدنيا. يعني مثلا لما يكون عندك مثلا حاجة معينة حصل، مثلا يقول رجل كبير مثلا مات في البلد، يعني الناس عارفاه وكده، فالناس بتحزن له. ففي نفس الوقت مات شاب من الشباب، خلاص موت هذا الشاب ينسي الناس موت هذا الرجل. ليه؟ لأن هذا الحدث أوجع وأفجع وأصعب وأمر على قلوب الناس، فبالتالي بينسى هذا الايه، وهكذا. فسيدة عائشة بتحكي او بتتعجب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال. قال يا عائشة، الموقف اليوم اشد واخطر واصعب وامر من ان ينظر الرجال الى النساء والنساء الى الرجال. ف يبقى قد تكون المواساة بالمال من افضل المواساة على الاطلاق، على الاطلاق. وزي ما ذكرت لحضرتك إن نتيجتها عظيمة جدا جدا، وأجرها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. كذلك تكون المواساة بالدعاء، مواساة الإنسان لأخيه بالدعاء. إنسان عنده أزمة ولا تعبان ولا مريض ولا عنده ابنه له ظروف ولا عنده عزاء ولا فقد حبيب ولا كذا ولا كذا، تدعو له، تدعو له. ودعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة. يعني حاول دائما أنك ادعو لإخوانك. الإمام أحمد كان يقول إني لأدعو للشافعي في كل صلاة، كل صلاة بيدعو للشافعي، كل صلاة يدعو للشافعي، وهكذا. وكانوا يدعون لبعضهم البعض لما يعلمون من خير في هذا الأمر العظيم، ولمحبتهم لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. كذلك قضاء حوائج الناس، قضاء حوائج المحتاجين، المعسرين، المرض، العجائز، كبار السن الذين لا يستطيعون أن يعملوا الأعمال الشاقة، أنك تقضي حاجة، أنك تمشي مع إنسان في قضاء حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أمشي مع إنسان في قضاء حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. إنسان يروح يقضي حاجة مع أخيه، يقضي له مصلحة ويكون معه حتى يعني ييسر الله حاله. لا، ده في هذا الزمن بيتعمدوا ان هم يوقفوا المراكب السيرة، يوقفهم المراكب السيرة. واحد يبقى عنده مثلا حاجة لأحد الناس او لأحد الناس يبدأ يبهدله ويزهقه ويزله والكلام ده. لا يا جماعة، المواساة تقتضي أن يكون المرء يعني قاضيا لحاجات إخوانه من البشر، وأن يسعى عليهم وأن يهتم بأمرهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. طيب أيضا، ولذلك بقول لك قضاء الحوائج ده، صاحب قضاء الحاجة يحبه الله سبحانه وتعالى، بل هو أحب الناس إلى الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. في بني آدم زي عدم، في حد كده زي عدم، لا بينفع ولا بيسكت خلاص، ولا يعني كافي خير وشر، لا ده هو معول هدم، وهو دايما دايما بيتهم الناس، ودايما بيتكلم في أعراضهم، دايما بروح انهزامية، ولا يذكر، لا يذكر أحدا بخير. وإن كان حد مثلا بيسعى لأنه ينفع فلان ده، هو ممكن يوقف المسائل؟ لا لا يا أخوانا، أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس، يعني إنك تنفع أخاك. هذه روح المواساة وهذه روح الأخوة المفقودة التي يعني نأمل أن يستعيدها المسلمون في هذه الأزمنة. كذلك من المواساة زيارة المرضى، من المواساة للناس زيارة مرضاهم. أنا قلت لك في أول حلقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود مرضى الصحابة، كان يعود مرضاهم في أقصى المدينة ويشيع جنائزهم ويقبل عذر المعتذر. يبقى عندنا من المواساة عيادة المرضى، وده حق من حقوق المسلم على المسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وغيره، قال حق المسلم على المسلم خمس، وبعدين ذكر بقى رد السلام وعيادة المريض وتشميت العاطس، ثم بعد ذلك أيضا إجابة الدعوة، إنسان يقف ويجيب دعوة إخوانه ويقف معهم. يعني لذلك نقول لشبابنا وحبايبنا وإخواتنا، كن رجل، كن مؤثر، لا تكن رقم من الأرقام فقط لا غير، وما لكش أثر ولا لك ذكر ولا الكلام ده، لا، عندك في بلدك ولا في منطقتك ولا في الحارة بتاعتك ولا في الشارع بتاعك، لابد أن يبقى لك ذكر ويبقى لك أثر، وناس تبقى تعلم أنك، يعني زي ما بيقول إن صح التعبير، صاحب واجب، يعني في العزاء تذهب وفي الفرح تهني وهكذا. إنسان أرى بعض الإخوة اللي هم يعني بيزعمون ان هم ملتزمين وبتاع، في حاله ولا يروح لحد ولا يسال على حد ولا يتكلم مع حد ولا يشارك حد، لا في افراح ولا في احزان ولا في الكلام ده. جايبه منين الكلام ده؟ انا بسال بس جاي منين؟ يعني النبي عليه السلام زي ما قلت لك كان بيشارك وكان بيذهب وكان بيحض وبيسال، ما باله فلان ما جاش، فلان ما حضرش الصلاه ليه، فلان تعبان. لما علم ان عتبان بن مالك الرجل اعمى ذهب اليه زار وصلى عنده وكان يجيب الدعوه وكان يحضر الجنائز، وكان هو ده المشاركه الاجتماعيه اللي احنا بنقول يا جماعه سالت العزله خلاص، لا، انك تخالط الناس وتصبر على اذى الناس وانك تتعاون مع الناس، هذه قمه الروعه وهذه قمه الاجر من الله سبحانه وتعالى التي تجدها عند الله سبحانه وتعالى. يبقى ايضا من المواساه كذلك عياده المرضى كما ذكرت لكم. انت عارف ان المريض ده في امس الحاجه اللي يجي يقول له سلامتك، يقول له انت الحمد لله انت شكلك النهارده كويس، بعد ما تروحش تزور واحد تقول له انت لونك مخطوف ليه، وانت شكلك اصفر ليه، وانت خلاص ومش عارف ايه، لا ده انت كده بتخلص عليه، كده بتخلص عليه. لا، انت لما تذهب لمواساته انك ترفع من روحه المعنويه، انك يعني تحاول انك تبسطه تحسن من حالته النفسيه الصحيه وهكذا. وده كان دأب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم، يعني حتى في الموت لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وأقبل على الموت خلاص، يعني هم لما طعنه أبو لؤلؤة وبدأوا يعملوا إسعافات الأولية يعني، فجابوا له بقى نبيذ وجابوا له لبن، فخرج من جرحه ومن جوفه، إذا سقوه يخرج هذا الشراب من الجرح، فعلموا أنه ميت خلاص، تقطعت الأمعاء والمعدة وخلاص، علموا أن عمر ميت يعني. فدخل عليه شاب وهو في سياقة الموت، فبدأ يعني يتكلم معه يبشره، قال يا أمير المؤمنين أبشر بقدم في الإسلام، أبشر بقدم في الإسلام وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. شفت يعني حتى هو بيموت بيبشره، هذا أيضا من باب المواساة، من باب المواساة. فأنا بقول لك لما تروح تزور مريض أنت رايح عشان تؤنسه وتسلي قلبه وتقوي قلبه وتواسيه، فمش معقول لك أول ما تروح تقول له بقى ده أنت مش عارف لونك النهاردة متغير، ده أنت كنت امبارح أحسن من النهاردة، لا، اعكس، قول أنت النهاردة ما شاء الله أحسن من امبارح، ده أنت الأمور كلها سهلة وميسرة، وتدعي له وترفع من روحه وكذا. وأنا بذلك أنا بقول لك أصعب لحظات التي تمر على المريض بالليل يعني لوحده، اللي ما فيش زائر بقى ومش حد، فالليل طويل عليه لأنه يتوجع، اللي جاء زار خلاص ذهب إلى بيته وبقيت أهل البيت ناموا والمريض لوحده، فالليل بيبقى طويل عليه، فيحتاج إلى من يوسيه وإلى من يعني يسنده ولمن يسلي قلبه. يبقى عند أيضا المواساة من أبواب المواساة عند المرض يواسى المرء كذلك في التعزية، كذلك في التعزية، أنك تذهب وتسلي هذا المصاب الذي أصيب بفقد عزيز وعنده عزاء، تقف معه وتقول لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده مقدار، اصبر يا أخي واحتسب وكلنا هنموت والبقاء لله وحده. كل هذا يا أخوانا بيقوي القلب، بيقوي القلب. يعني مشاركة الإنسان الوجدانية دي أو المشاركة الاجتماعية اللي أنا بقول عليها دي بتحسس البني آدم أنه مش لوحده، تشعره الإنسان أنه ليس وحده في هذه الدنيا. سيدة عائشة لما اتهمت في عرضها، والكلام ده أنا قلته قبل كده، لما اتهمت رضي الله تعالى عنها وكانت الحالة العامة يعني لحد قادر يكذب ولحد بيصدق، يعني ما فيش مرجح. حتى بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تكلموا في عائشة، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم طلق واسترح يا رسول الله، ما انت تعب نفسك ليه، طلق واسترح، النساء غيرها كثير. سيدنا علي قال للنبي هذا الكلام تخفيفا على النبي عليه الصلاة والسلام لما يراه من يعني مشقة وحزن وأرق وتعب نفسي لما أصابه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر. يعني الشاهد أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إيه، قالت فكنت أبكي بكاء حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي من شدة البكاء، حست أن كبدها سيفلق. فقالت فدخلت امرأة من الأنصار، أو جاءت امرأة من الأنصار تبكي معي. كل مهمة المرأة اللي دخلت التي دخلت على السيدة عائشة أنها جلست تبكي مع السيدة عائشة، مجرد إنها تشعرها أنها حزينة لحزنها ده في تعزية وتسلية. خلاص مجرد أنها جاءت وجلست بجانب وجاءت تبكي معك أنها تسلت وقوي قلبها بمثل هذا العمل. فمسألة أنك تذهب وتواسي حتى المصاب الذي عنده جنازة، عنده مصاب، عند كما ذكرت عنده هم معين أصابه كدر كذا كذا، ينبغي أن تعلم أن هذا من الأبواب التي لا بد فيها من المواساة. رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو يواسيه أيضا، قال واصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيؤذى وكان يطارد وكان يعني أجبر على أن يترك مكة أحب البلاد إلى قلبه والتي فيها تربى وولد وعاش وفيها أهله وفيها أحبابه وأعمامه وعشيرته، فكانت المسألة صعبة على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، صعبة على قلبه أنه يترك هذه الأرض وهذه البلد، وما فعل شيئا إلا أنه قال ربي الله. يعني كل الذي اقترفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ربي الله، أنه وحد الله سبحانه وتعالى ودل الخلق عليه. لكن هذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكون، سنة الله في الكون أن صاحب الدعوة وصاحب المنهج السليم لابد أن يبتلى. فربنا عز وجل قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا، لا تخاف وعليك أن تصبر وتتصبر يا محمد. ربنا سبحانه وتعالى علم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام واساه أصحابه كذلك. يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام كما كان يواسي أصحابه وعلمهم أنه يواسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك لما نزل الملك على النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزل الملك سيدنا جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى سيدة عائشة وذهب يعني يرتعش و يخاف مما حدث ويقول أنا أخاف أن أهلك، وذهب إلى السيدة عائشة وزمليني عائشة وغطته عائشة وبدأت يعني تسأل ما لك، فقال جاءني الملك وفعل كذا وكذا إني أخاف على نفسي، أخاف على نفسي. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى والله لن يخزيك الله أبدا، لن يخزيك الله أبدا. ليه؟ هذه هي المواساة، هذه المواساة. لما تلاقي إنسان تعبان، إنسان عنده مشكلة، إنسان جاي يلجأ إليك في شيء، عليك أن تواسيه وأن تطمئن قلبه وأن تهدئ من روعه حتى إن هو يهدأ. فقالت والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق، كل ده بدأت تقوله للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يسكن فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستقر ويعني يذهب عنه ما يعاني منه من الخوف والقلق في هذه الحالة. وذكرت له محاسنة وذكرت له مآثرة وذكرت له صفات النبيلة التي كانت موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنت ما تخافش لأن عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وهكذا. هذا مثل أو مثل هذا والمواساة التي ينبغي أن يتعرف أو أن يتعلمها الناس في مواساة إخوانهم على صعيد على كل الأصعدة وكل الجبهات زي ما ذكرت لحضراتكم. طيب دي مواساة السيدة عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام. واسى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أيضا لما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان بينه وبين عمر يعني شيء، وقع بينه وبين عمر بعض الاختلافات، فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قصة طويلة في صحيح البخاري، لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك جاء عمر على هيئة غريبة فبدأ يعني يحكي له، فقال كان بيني وبين عمر شيء يا رسول الله، فقلت يعني قلت له كأنني اشتدت عليه، يعني سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أني كان اشتدت على عمر، أو عمر عفوا اشتد على أبي بكر، فقال لي اغفر لي، فقلت له والله لا أغفر لك. سيدنا عمر قال له خلاص سامحني، أبو بكر قال له لا. فبيحكي للنبي عليه السلام، سيدنا عمر دخل فبدأ يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعنف في عمر رضي الله عنه ويتكلم معه، حتى تعلق أبو بكر في ثياب النبي عليه السلام وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، يعني أنا كنت متعدي وكنت غلطان، يعني خاف على عمر رضي الله عنه على أخيه لعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسو عليه، فقال له لا تخاف رسول. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الحوار قال له يعني هل تركتم لي صاحبي، يقصد أبا بكر رضي الله عنه، يقصد أبا بكر رضي الله عنه، قال هذا الرجل صدقني إذ كذبني الناس، صدقني إذ كذبني الناس، وواساني بماله إذ حرمني الناس أموالهم. يبقى إيه؟ كأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أيضا واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك واساه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه حقه. لذلك احنا بنقول أن المواساة هذه من حق المسلم على المسلم، مش احنا مسلم مش مسلمين في البطيء وخلاص، يعني مش مسلم في البطاقة وفقط، وتجد تبقى تلاقي جفاء بين المسلمين وبين الجيران وبين الزملاء وبين الأصدقاء. لا لا، حتى قالوا إن من الجفاء أنك إذا ركبت مع إنسان مركب أنك لا تسلم عليه ولا تتعرف عليه، أنك لا تسلم عليه ولا تتعرف عليه. يعني انظروا بقى إلى وسائل المواصلات كده، وانظروا إلى الشوارع تلاقي ما فيش حد بيكلم حد خلاص. وقالوا إن من علامات الساعة إن الإنسان لا يلقي السلام إلا على من عرف فقط، إلا على من عرف فقط، يعني قابلت حد تعرف له السلام عليك، غير كده ما لا تلقي السلام على أحد. وده واضح وبين وظاهر وجلي، ولا يحتاج عناء إنك يعني تبحث عنه حتى يعني تجد هذا الأمر، لا موجود وموجود بكثرة وكثرة كبيرة جدا جدا جدا. فأنا بقول يا جماعة لا، ولذلك إحنا في شيء مفقود اللي هو الدفء يحل محل البرود الذي انتشر في مجتمعات المسلمين. أنا بقول لك السلام ده، السلام كفيل لوحده، السلام هذا كفيل وحده إن هو يؤلف بين القلوب، يؤلف بين القلوب، كما قال معالج القلوب صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، محدش يدخل الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح. طيب ما الذي يجعلنا نؤمن؟ قال ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما فيش حاجة اسمها إيمان والقلب مريض أبدا، لا يصلح الإيمان إلا إذا أحب المرء لنفسه لأخيه ما يحبه لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الكلام ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم المخالفة ولا يؤمن أحدكم حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه أيضا، حتى يكره لأخيه ما يكرهه لنفسه. يبقى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام كلمة في منتهى الروعة، وده يا جماعة بقول لك مفتقد في ديارنا، مفتقد في حياتنا العملية، حتى في البيوت بين الرجل والمرأة، بين العيال وابوهم، والمرأة وزوجها، خلاص كل واحد ماسك التليفون، كل واحد في حاله، كل واحد في وادي، ولا عاد حد بيتكلم مع حد، ولا عاد في مبدأ الحوار، ولا الحياة الطيبة اللي كنا يعني بنراها في الزمن الذي ليس بالبعيد. خلاص قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ حاجة لو فعلتموها هيصير تصير المحبة بين الناس في قلوب، تنزل في قلوب الناس محبة بعضهم لبعض. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام، السلام ده يعني إيه؟ يقول واحد سلام عليكم، ده يعني إيه؟ يعني السلام هذا اسم من أسماء الله، ثم أنك تقول له أنت في سلام وفي أمان مني، ثم بعد ذلك بتدعو له بالرحمة والبركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى أمنته ودعوت له بالرحمة ودعوت له بالبركة، ثم رد عليك بمثل هذا، فكأنك بتقول له أنت في أمان مني وأنا في أمان منك برده عليك السلام. بل جعله رد السلام جعله النبي صلى الله عليه وسلم واجبا وجعله حقا. رد السلام، العلماء قالوا ان رد السلام ده فرض على من سمع. طبعا المسألة فيها تفصيل فرض كفاية، يعني اذا سمعه، اذا يعني رد تكلم به بعض الناس سقط عن غيرهم. المهم ان من اعظم المواساة انك تشعر الناس انك معهم، انك تشعر الناس انك في ألفة وفي محبة، ولا اقل من القاء السلام كما ذكرت لك. لما سأل ابو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل، فقال الجهاد في سبيل الله، ثم الصدقة، ثم كذا ثم كذا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام له كف اذاك. في النهاية كف اذاك، لا تكن يعني هداما، ولا تكن حاسدا، ولا تكن مبغضا، كف أذاك عن الناس، واتق الله سبحانه وتعالى، وحاول إنك يعني تعلم أن هذه الأخوة أمر الله سبحانه وتعالى بها قبل الأمر بتقوى. الأخوة، المواساة، جبر الخاطر، أمر الله عز وجل بالأخوة الإيمانية قبل الأمر بتقوى. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، اصلحوا بين أخويكم واتقوا الله بعد ذلك لعلكم تفلحون. فهذه الآيات التي جعلها الله عز وجل قانونا ومنهاجا للمسلمين عليهم أن يتعرفوا بها على الله سبحانه وتعالى من خلالها على ما أمر رب العالمين به عز وجل. بإذن إذا أردنا مجتمعا متماسكا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأردنا جسدا واحدا، فعلينا نتخلق بخلق المواساة. وهذه المواساة لها أبواب كثيرة وكثيرة جدا، والأبواب إلى الله بعدد أنفاس الخلق. لا تقل أن الأبواب تأتي من خلف الشيخ الفلاني، ومن خلف الداعية الفلاني، ومن خلف الفلاني، ولا خلف الطائفة الفلانية، ولا من خلف الجماعة الفلانية. أبدا أبدا، الطريق إلى الله عز وجل واسع، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى له أبواب كثيرة وكثيرة جدا، دلنا عليها الله عز وجل، ودلنا عليها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأشياء أن يكون الإنسان مواسيا لأحبابه وأخوانه وأصحابه والمسلمين جميعا والناس عامة، كما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر